بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، قال: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، إلا أن يكون صائماً، وتخليل اللحية والأصابع، ومسح الأذنين، وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثاً ثلاثاً، وتكره الزيادة عليها، والإسراف في الماء. قوله رحمه الله تعالى: والمسنون التسمية، أي أن من سنن الوضوء التسمية في أول الوضوء، كما تقدم الكلام على ذلك في أوائل الكلام على باب الوضوء، ومر معنا أن القول الصواب أنها من سنن الوضوء، وأنها من المستحبات، أي البدء بالبسملة في الوضوء. قال رحمه الله تعالى: وغسل الكفين كذلك في أول الوضوء، هو من مستحبات الوضوء أيضا، وتقدم كذلك. قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، إلا أن يكون صائما. أما الاستنشاق فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث كما تقدم معنا رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، والشاهد منه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في الاستنشاق مستحبة، المبالغة في الاستنشاق مستحبة، وقد مر معنا معنى الاستنشاق، وهو جذب الماء بالمنخرين إلى الداخل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق، كما سمعتم فيه دلالة على استحباب المبالغة في الاستنشاق، إلا أن يكون صائما. قال: وذلك خشية أن يدخل الماء إلى جوفه إذا كان صائما، فلذلك قال: إلا أن تكون صائما، أي فلا تبالغ. إلا أن تكون صائما، أي فلا تبالغ. وهذا الأمر مستحب، هذا الأمر مستحب، ونقل بعضهم الإجماع على استحباب ذلك، على استحباب المبالغة في الاستنشاق. وبعضهم ذكر خلافا لكن عن بعض المتأخرين، فمنهم من أوجبه، أي أوجب المبالغة في الاستنشاق أخذا بظاهر هذا الأمر، ومنهم من عمم ذلك ولو كان صائما، وكلاهما لا يصح، كلاهما لا يصح. والصواب ما تقدم ذكره من أن المبالغة في الاستنشاق مستحبة وليست بواجبة، مستحبة وليست بواجبة. وأما المضمضة فالمبالغة في المضمضة كذلك مستحبة، واستدل على ذلك كذلك بدليلين. الدليل الأول على استحبابها الإجماع، فنقل غير واحد الإجماع على استحباب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، هذا أمر. والأمر الثاني القياس، القياس على المبالغة في الاستنشاق، فكذلك المضمضة يستحب أن يبالغ فيها الإنسان لما تقدم ذكره، لما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى: وتخليل اللحية والأصابع. وتخليل اللحية، والمقصود بتخليل اللحية إدخال الأصابع مبللة إلى أصول اللحية مع عركها وتحريكها، فهذا مستحب لما تقدم معنا في حديث أبي أمامة الباهلي أنه خلل لحيته وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتخليل اللحية مستحب، تخليل اللحية مستحب. وهل يستحب أن يغسلها، أي غسل ما نزل من اللحية، أي ما هو الأفضل، أن يغسلها أو أن يخللها؟ رجل عنده لحية طويلة، هل الأفضل أن يخلل اللحية أو أن يغسل اللحية بالماء؟ الجواب أن هذا السؤال سئل به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال: غسل اللحية ليست، أو قال: ليس من السنة. غسل اللحية ليس من السنة، السنة التخليل، السنة التخليل. فيستحب التخليل كما سمعتم لما جاء في حديث أبي أمامة. قوله رحمه الله تعالى: والأصابع، أي وتخليل الأصابع من سنن الوضوء. ويدل على هذا كذلك ما جاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بين الأصابع، قال: وخلل بين الأصابع. وقد تقدم معنا الكلام على تخليل الأصابع، وأنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا على ما تقدم ذكره، على ما تقدم ذكره. والمستحب في تخليل الأصابع أن يخللها بالخنصر، أن يخلل الأصابع بإصبعه الخنصر، وهي أصغر أصابع اليد وآخرها. ويدل على هذا الاستحباب ما رواه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الجرح والتعديل من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. فهذا يدل على أن المستحب في التخليل أن يكون بإصبعه الخنصر. قال: ومسح الأذنين. ومسح الأذنين كما تقدم معنا الخلاف في ذلك، فمنهم من يرى أنها من واجبات الوضوء، ومنهم من يرى بأنها من مستحبات الوضوء، وقد تقدم الكلام على ذلك. والصفة المستحبة في مسح الأذنين أيضا تقدم الكلام عليها، وهي ما جاء في حديث عبد الله بن عامر بن العاص عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وفيه أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ ووصف ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وأدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. السبابتان أن يدخلهما في الأذنين، يمسح بهما الأذنين، والإبهامين تكون من الخارج، يحصل بها المسح من الخارج. هذا هو الوصف الذي جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والكيفية في مسح الأذنين. قال رحمه الله تعالى: وغسل الميامن قبل المياسر. وهذا كذلك مستحب في الأعضاء التي تتكون من عضوين، ويستحب غسل كلا العضوين، أنه يبدأ باليمين ثم يبدأ باليسار، يبدأ باليمين ثم يبدأ باليسار. يدل على ذلك أدلة، أولها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعجبه التيمم في طهوره، أو قالت في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، الشاهد وفي طهوره، وفي طهوره يعجبه التيمم أي البدء باليمين. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيه أنه بدأ بيده اليمنى فغسل ثم غسل الأخرى، وهكذا رجله اليمنى ثم غسل الأخرى. والأمر الثالث كذلك من الأدلة الدالة على استحباب الميامن قبل المياسر الإجماع، فقد نقل غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى الإجماع على استحباب البدء بالميامن قبل المياسر، ومنهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في كتابه التمهيد والاستذكار، كما في كتابيه التمهيد والاستذكار. وقولهم وغسل الميامن قبل المياسر أنها من السنن يدل على أن الإنسان لو بدأ باليسار قبل اليمين بأن وضوءه ذلك صحيح، ولكنه خلاف الأولى والأفضل، وخلاف السنة خلاف الأولى لكنه صحيح. وعلى هذا الإجماع، وعلى هذا كذلك الإجماع، أي نقل الإجماع على صحة هذا الوضوء، بمعنى أن الإنسان لو توضأ فبدأ بغسل يده اليسرى ثم اليمنى، وغسل رجله اليسرى ثم اليمنى، ما حكم هذا الوضوء؟ الوضوء صحيح، ولكن ماذا؟ ولكنه خلاف المسنون وخلاف المستحب. فالمستحب أن يبدأ باليمين لما تقدم ذكره. أيضا من سنن الوضوء قال: والغسل ثلاثا ثلاثا، أي يستحب ويسن للرجل وكذا للمرأة إذا توضأ أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، أن يغسل أعضاء الغسل ثلاثا ثلاثا، أي اليدين، الوجه واليدين والرجلين. وأما الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة، أما الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة، لأن الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء فيها التثليث في مسح أو في غسل الأعضاء إلا الرأس، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، كما جاء في ذلك الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرها في من بيّنوا ووصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيستحب التثليث في غسل الوجه، في غسل اليدين، في غسل الرجلين، في المضمضة والاستنشاق كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه غسل وجهه ثلاثا، ثم يعني جاء في الحديث أنه ماذا؟ أنه دعا بوضوء فأدخل فأفرغ على يديه من الوضوء فغسلهما ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا الحديث. وقال في آخره قال لقد قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا وصف من عثمان بن عفان الخليفة الراشد لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه ثلاثا إلا مسح الرأس، فيستحب كما سمعتم الغسل الأعضاء التي تغسل في الوضوء ثلاثا. والعلماء رحمهم الله تعالى في عدد مرات الغسل يقولون بأن الواجب المجزئ في الوضوء أن يغسل أعضاء الوضوء مرة، وأفضل من ذلك أن يغسلهما مرتين، وأفضل من ذلك كله أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ولا يزيد على ذلك لذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا وتكره الزيادة عليها، أي على الثلاث مرات، لما جاء في حديث عبد الله بن عامر بن العاص كذلك عند أبي داود وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فسأله عن كيفية الوضوء، فوصف له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الوضوء، وبين له في ذلك الوضوء أنه غسل ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ومسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد ظلم، أو قال فقد اعتدى وظلم، أو قال فقد أساء وظلم، فلا يستحب الزيادة على ذلك، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الزيادة على الثلاث، في الوضوء، فقال رحمه الله تعالى لا يزيد إلا من به شيء، أي من كان موسوسا، فلا يشرع، زيادة على الثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم فقد أساء وظلم، قال رحمه الله تعالى والإسراف في الماء كذلك يكره الإسراف في الماء، أي ينبغي للمتوضأ إذا توضأ أن يقتصد في الماء، وأن يأخذ حاجته، للوضوء، فلا يفعل كما يفعل كثير من الناس هداهم الله وأصلحنا الله وإياهم، تجده عند بزبوز الماء يفتحه ويتوضأ ويفتح الماء لو صب في إناء لكان باللترات، كل ذلك الماء من أجل أن يتوضأ، هذا لا ينبغي، بل يخشى عليه أن يكون آثما إذا وصل إلى حد الإسراف، فينبغي للمسلم أن يعرف قدر نعمة الماء وأن يحافظ عليها، ويحافظ عليها ولا إفراط ولا تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند الأربعة عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمد واغتسل بالصاع. توضأ بالمد، المد ملء الكفين في الرجل أو للرجل المعتدل، ملء الكفين. توضأ بمثل هذا القدر، من يستطيع اليوم أن يتوضأ بمثل هذا القدر؟ الحاصل أن فيه شيء من ماذا؟ من عدم الإسراف بالماء، فالإنسان يكون متوسطا في أموره كلها، لا إفراط ولا تفريط. مع التنبيه على أن مراد العلماء رحمهم الله تعالى في الغسلات المستحبات أي التثريت في الغسل، المراد به أن يغسل العضو كاملا غسلة واحدة، فإذا غسله هذه تسمى غسلة واحدة، ثم الغسلة الثانية، ثم الغسلة الثالثة. ومعنى هذا ليست العبرة بالغرفات، ليست العبرة بالغرفات، ولا العبرة بأن يمس العضو الماء، بل العبرة أن يعمم العضو بذلك الماء، لأن هذه هي التي تسمى غسلة. يعني لو أن إنسانا على سبيل المثال أخذ الماء، غرفة ماء بيده وصبها فغسل مثلا نصف الساعد، ثم أخذ غرفة أخرى فأكمل بها اليد إلى المرفق، هذه كم غسلات الآن؟ ها يا جماعة، هذه ما تحسب إلا غسلة واحدة، واضح يا جماعة؟ لأن التعميم ما حصل إلا في غسلة واحدة، لأن المقصود التعميم. فمتى ما أكمل الغسلة بتعميم الماء على العضو كاملا هذه تسمى غسلة، ثم ثانية مثلها، ثم ثالثة مثلها. فلو أنه كما سمعتم أخذ غرفة ماء وصبها فما أكفت إلا نصف الذراع، هذه ما تسمى ماذا؟ غسلة، ولكن ماذا؟ نصف غسلة، يكمل ماذا؟ الغسلة بتعميم العضو كاملا، بتعميم العضو كاملا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وبعضهم ذكر أن المعتبر بالغرفات وهو قول لا يصح، وهو قول لا يصح. يعني بعضهم يقول عبرة بالغرفات، سواء كانت الغرفة أكملت العضو كاملا أو أخذت بعض العضو، العبرة بالغرفات. والكلام ليس كذلك، لأن الأحاديث المذكورة فيها الغسل جاءت بوصفها أنه غسل عضوه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا بثلاث غرفات في بعض الروايات، وهكذا في بعض الروايات أنه غسل يده اليمنى ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. فالحاصل أنه لا يصدق عليه بأنه غسلها إلا إذا عمم العضو بالغسل، وإلا إذا لم يعمم العضو بالغسل فإنه لا يقال بأنه غسل يده. وإلا للزم هذا أن إنسان لو أخذ غرفة ماء فغسل بها ذلك العضو وما أكمل العضو أن يقال بأنه غسل مرة واحدة، فيصدق عليه أنه فعل أقل الواجب، وهذا لا يقول به قائل ولا يقول به أحد. إذن لابد من التعميم في كل غسلة، لابد من تعميم العضو في غسله بالماء في كل غسلة. قال رحمه الله تعالى: ويسن السواك، ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. قوله رحمه الله تعالى ويسن أي يستحب، والسواك هو الآلة التي تستخدم لتنظيف الفم، لتنظيف الأسنان والفم، هذه الآلة تسمى سواكا. وسواء كانت هذه الآلة من الأراك من عود الأراك، أو كانت من أشجار أخرى، أو من خشب، أو كانت خرقة، أو كانت أصبعا، كل ما حصل فيه معنى التنظيف والتطهير للأسنان فإنه يسمى سواكا، فإنه يسمى سواكا. فليس الأمر مقصورا على عود الأراك، ليس الأمر مقصودا على عود الأراك، وإن كان الأفضل في السواك كما نص على ذلك غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون بعود الأراك، أن يكون بعود الأراك، وذلك لأمور: أولها بأن عود الأراك قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحب أن يستاك به، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ومعه عود أراك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قد وكان يحب السواك، وكان يحب السواك، الحديث وهو متفق عليه. وكذلك ما جاء في مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود بسند حسن أنه جنى يوما عودا من أراك، أراد أن يخرج عودا من أراك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة، أي في وصف الأراك أنه كان مما يستاك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني ما ذكره كثير من العلماء والأطباء من الفوائد الكثيرة في عود الأراك، من الفوائد الكثيرة في عود الأراك، ففيه فوائد عظيمة وجليلة من قتل الفطريات والبكتيريا، وكذلك ما فيه من النكهة الطيبة، إلى غير ذلك مما ذكر من فوائد كثيرة، وقد جمع بعض في ذلك أو ألف بعض في ذلك مؤلفات، أي كتاب أو كتبا في فوائد السواك، فهو يعد بهذا الاعتبار من أفضل ما يستاك به، من أفضل ما يستاك به. لكن ليس معنى هذا أن السواك مقصورا على عود الأراك، بل المعجون والفرشاة أو الفرشاة والمعجون الذي إذا استخدمها الإنسان في تطهير فمه فإن هذا يحصل به المقصود، ويقال فيه بأنه استاك، لماذا؟ لأنه طهر فمه بآلة تستخدم لذلك، أو في بآلة استخدمت لذلك، أي لتطهير الفم. فالمقصود من هذا أن السواك ليس محصورا ولا مقصورا على عود الأراك، وإن كان هو أفضل. فمن استخدم خرقة، من استخدم عودا، من استخدم خشبة، هذا كله يقال فيه بأنه استاك، هذا كله يقال فيه بأنه استاك، مع أن من المعروف أن الإنسان خاصة في الفرشاة والمعجون لا يستطيع أن يستخدمها في مواطن، يعني مثلا عند إقامة الصلاة لا يستطيع أن يستخدم المعجون وماذا؟ والفرشاة. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مياه وإلى مضمضة وإلى غير ذلك، بخلاف عود الأراك وغيره من الأعواد قد تستخدم لذلك، أي في أي موطن وفي أي مكان. قال رحمه الله تعالى: ويسن السواك. ويسن السواك للأدلة الكثيرة المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك، أي في أنه كان يستاك ويأمر بالسواك، كان يستاك ويأمر أو يحث على السواك، فهذا يدل على استحباب السواك، ويزداد استحبابه، يزداد استحباب السواك في مواطن، منها عند تغير الفم، وقوله رحمه الله تعالى عند تغير الفم إما بصفرة أي بصفرة الأسنان، وإما بوجود رائحة، وإما بوجود رائحة، فالفم يتغير إما بوجود رائحة وإما بوجود كذلك إصفرار للأسنان. ففي هذه الحالة يستحب ويسن الاستياك لإذهاب ذلك التغير، لإذهاب ذلك التغير. هذا موطن من المواطن، هذا موطن من المواطن يدل عليه، يدل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهو مطهرة للفم مما يحصل فيه من التغيرات، سواء كان بالرائحة أو كان بلون الأسنان. وعند القيام من النوم، عند القيام من النوم كذلك كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من حيث المعنى يحصل للإنسان كذلك شيء من التغير، من التغير في رائحة الفم، فهذا دليل من حيث المعنى، فهو يدخل في عموم مطهرة للفم. وبخصوصه جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما نام في بيت خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الليل، قال: فأخذ السواك فجعل يستاك به، فأخذ السواك فجعل يستاك به. ففيه دلالة على استحباب السواك عند القيام من النوم، استحباب السواك عند القيام من النوم. فاستفيد هذا الحكم بدليلين: بدليل عام وهو قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وبدليل خاص وهو حديث ابن عباس في فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك جاء بنحوه، كذلك جاء بنحو من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاهه بالسواك، وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين أيضا. قال: وعند الصلاة، هذا الموطن الثالث، عند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا نص في المسألة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستحب عند إقامة الصلاة أو عند إراءة الإنسان أن يصلي، سواء كان صلاة الفرض أو صلاة النفل، أن يستاك قبل الصلاة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة عام يدخل فيه كل صلاة، سواء كانت صلاة الفرض أو كانت صلاة النفل. وذكر هاهنا الصلاة ولم يذكر الوضوء، مع أنه جاء في مسند أحمد وغيره: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فلماذا ما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا الموطن من مواطن الاستحباب؟ الله أعلم، ولعله ذهب إلى عدم صحة الحديث، إلى عدم صحة الحديث، لأن الحديث جاء في الصحيحين عند كل صلاة، وجاء في خارج الصحيحين بلفظ عند كل وضوء، عند كل وضوء. فمن أهل العلم من يحكم على لفظة الوضوء بأنها شاذة ضعيفة، ومنهم من يمشيها باعتبار ظاهر السند، فمن مشاها جعل من مواطن الاستحباب عند الوضوء، ومن حكم عليها بالضعف يكون هذا الموطن من المواطن المستحبة العامة، من المواطن المستحبة العامة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام في كل وقت، في كل وقت، بمعنى أن الإنسان إذا استاك، أن الإنسان إذا استاك في طريقه قبل نومه بعد طعامه، قبل طعامه، إلى غير ذلك، هذا كله ماذا؟ مستحب. هذا كله ماذا؟ مستحب. لذا قال رحمه الله تعالى هاهنا، قال: ويستحب في سائر الأوقات. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. وقول ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال يدل على جميع الأوقات، أن سائر هاهنا استخدمت بمعنى كل، لا بمعنى باقي، لا بمعنى باقي الأوقات، لأن سائر الشيء بمعنى المتبقي، لكن هاهنا استخدمها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بمعنى كل. فقوله ويستحب في سائر الأوقات أي ويستحب في كل الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. من أين استفدنا أنه بمعنى كل؟ استفدنا بأنه بمعنى كل من قوله إلا للصائم، فإن الاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، الاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، فقوله إلا للصائم فدل على أن ما عدا هذا الوقت فإنه يستحب أن يستاك، والأمر كذلك أي أنه يستحب له أن يستاك في جميع الأوقات. بقي هل استثناء في قوله إلا للصائم بعد الزوال أي بعد زوال الشمس أي في وقت الظهيرة، هل هذا الاستثناء صحيح أو ليس بصحيح؟ ذهب جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى إلى عدم الاستحباب للسواك من بعد الزوال، أي من بعد زوال الظهر، من بعد ماذا؟ دخول وقت الظهر. وذهب بعضهم من بعد العصر، أنه لا يستحب من بعد العصر. لماذا استثنوا هذا أو هذين الموطنين؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال بخصوص الصائم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: والسواك يغير هذا الريح، السواك يغير هذا الريح، فينبغي أن لا يستاك من بعد الظهر، وبعضهم قال من بعد العصر لما تقدم من الحديث. والصواب في المسألة، الصواب في المسألة أن يستحب مطلقا للصائم ولغير الصائم، للصائم ولغير الصائم، فإن الحديث المذكور لا يعارض السواك، الحديث المذكور لا يعارض السواك، لأن السواك كما لأن الرائحة كما يقول علماء رحمهم الله تعالى رائحة فم الصائم إنما هي منبعثة من المعدة، إنما هي منبعثة من المعدة ليس منبعثة من الفم، فالسواك في الحقيقة يذهب شيئا من الرائحة ولا يذهب أصل الرائحة، لأن أصل انبعاثها من المعدة، أصل انبعاثها من المعدة، لذا الإنسان وإن استاك فإنه يجد شيئا من الرائحة عند صيامه. هذا أمر من حيث المعنى، من حيث الجواب على الدليل. وأمر آخر، دليل آخر، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحديث الذي بين أيدينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر في رمضان وفي غير رمضان، يدخل فيه صلاة الظهر والعصر في رمضان وفي غير رمضان. فالحديث يدل بعمومه على استحباب الاستياك مطلقا سواء كان في رمضان أو في غير رمضان في جميع الأوقات، ولا سيما عند الصلوات، ولا سيما عند الصلوات. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.